دعوة
للتفكر في قدرة الله عز وجل في خلق الإنسان من خلال ما نذكره لكم من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. ننقل من هذا الكتاب شيئا من كلامه رحمه الله عن قدرة الله عز وجل في خلق الإنسان، لترى أيها الإنسان بديع خلق الله عز وجل، لترى حكمة الله عز وجل، لتقف بنفسك على أسرار قدرة الله عز وجل في خلقك. يقول ابن القيم رحمه الله في ذكره لبعض دلائل قدرة الله عز وجل في خلق الإنسان في الجزء الأول من كتابه مفتاح دار السعادة، يقول: ندب الله سبحانه إلى التفكر في خلق الإنسان في غير موضع من كتابه، فقال: فلينظر الإنسان مما خلق، وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. ويقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وهكذا آيات كثيرة. الله عز وجل رغب في التفكر في خلق الإنسان، والآيات كثيرة. الله عز وجل يدعو العبد إلى النظر والفكر في بدء خلقه ووسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه، وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضها، وهو غافل عنه معرض عن التفكير فيه، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. فقال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ثم يقول ابن القيم رحمه الله، يذكر دلائل قدرة الله عز وجل في النطفة، فيقول رحمه الله: انظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر، لو مرت بها ساعة من الزمان لفسدت وأنتنت، كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، مذللة انقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها، وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، كيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة والاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه، كيف قدر اجتماع المائين مع بعد كل منهما عن صاحبه، ساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد، جعل لهما قرارا مكينا فلا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه. ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى السواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعل لها عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها. وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين بعد ذلك، ثم كيف ربط بعضها ببعض بأقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال، كيف كساها لحما ركبه عليها وجعلها وعاء لها وغشاء وحافظا وجعلها حاملة له. كلام طويل له رحمه الله يذكر فيه قدرة الله عز وجل في هذه النطفة التي خلق منها الإنسان، ثم يقول: فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا، وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا، بل عظما واحدا من أصغر عظامها، بل عرقا من أدق عروقها، بل شعرة واحدة، لعجزوا عن ذلك. فذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء من قطرة من ماء مهين. كلام قيم من هذا الإمام، فيه تقوية للإيمان وفيه دعوة للتفكر، كما أمرنا الله عز وجل في كتابه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالمؤمن ليرتقي في إيمانه ويزداد إيمانه يتفكر، ونعمة التفكر وعبادة التفكر من نعم الله عز وجل على